طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، أنتم مع برنامج نافذة على الحياة وسلسلة شيقة تحت عنوان داود رجل شغف ومصير.
حين نمر في أوقات كرب شديد حل بنا من جراء معصيتنا شخصيا أو معصية شخص آخر سوانا، فمن الحكمة بل من الموافق للكتاب المقدس حقا ألا نحيط أنفسنا بالناس مهما كانوا حسنين نية. فالعزلة ضرورية جدا والسكوت أمر لا بد منه، إذ إن كلام الآخرين يلهين عادة. فامكث في حضرة الرب والتمس فكره في أثناء ذلك الوقت الحافل بالألم.
مستمع العزيز، لقد وصلنا في دراستنا لحياة داود إلى ذلك المكان غير المستقر والمتزعزع في أعقاب تمرده، حيث نرى النتائج المترتبة لخطيته. أجل، قد يجد داود المغفرة، ولكن نتائج قراراته المتعجرفة سوف تطارده بقية حياته. في حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة سوف نسمع هذا التذكير الواقعي، وهو مستند على دراستنا في سفر صموئيل الثاني الأصحاح 12. أذكرك صديقي، ما زلنا بصدد التأمل في سلسلة داود رجل شغف ومصير، ولقد وصلنا إلى درس جديد في حياة داود ضمن رسالة جديدة تحمل عنوان صمود وسط العاصفة ونجاة. صديق المستمع، أود أن أعلمك بأنه لا يوجد شيء يعني للقسط تشارلي قسطة أكثر من رسالتك له أو اتصالك به عبر الهاتف أو الإنترنت. فقد أعد هذا البرنامج وأنت في البال، ولا يوجد شيء أفضل من تعلم كيف يستخدم الله كلمته ليؤثر في حياتنا. فإذا أردت إجراء دراسة مفصلة لتتعمق أكثر في حياة داود بنفسك ولتستقي دروسا قيمة لحياتك، يمكنك الحصول على مضمون هذه الحلقة وكافة حلقات هذه السلسلة الشيقة. سوف نعلمك في ختام البرنامج بكافة عناويننا للمراسلة. أما الآن فلنستمع بكل انتباه إلى القاص تشارلي قسطة.
عنوان حلقة اليوم: صمود وسط العاصفة ونجاة. أحبائي، إن بعضا من أصعب الاختبارات على المؤمن تأتي في أعقاب ارتكابه للخطية، وهذا موضوع لا نحب أن نفكر فيه أو نتكلم عنه داخل عائلة الله، ولكن من الضروري أن نتطرق إليه. وفي الواقع أنه قد تفاجئك كثرة المرات التي فيها تتطرق كلمة الله إليه. ففي العهد القديم مثلا تندرج في سفر كتبه واحد من أنبياء الله القدامى، وقد أشرت إلى هذه الآية بإيجاز في كلام سابق، فإن هوشع في سياق إعلانه رسالة صارمة من لدن الله إلى بني إسرائيل شعبه القديم العاصي كتب هذه الكلمات: إنهم يزرعون الريح ويحصدون الزوبعة. كان النبي يصف الأمة القديمة أهل المملكة الشمالية، وقد كان هؤلاء ممن يصرخون إلى الله كما لو كانوا يعرفونه، وهم أقاموا ملوكا وليس مني كما قال الله، ونصبوا رؤساء ولكن الله لم يعرف هؤلاء، إنهم أمة سلكوا طريقهم الذاتي، بكلام آخر زارعين الريح، ونتيجة لذلك عانوا أوخم العواقب، أي أنهم حصدوا الزوبعة. وكانت حياة داود قد بلغت مأزقا مشابها، ولما كان الله يحب داود حبا أصيلا فقد أدبه تأديبا صارما، إذ كان واجبا أن يتعلم الدرس الذي لا ينسى، أن علينا أن نأخذ كلام الله على محمل الجد، أنه تعالى يعني ما يقوله عن القداسة، أن علينا أن نعكس سجايا أبينا السماوي. وكما كتب الرسول بطرس في رسالته الأولى الأصحاح الأول والآية 15، نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. فعندما نختار أحبائي بعناد وتعمد أن نعصي إلهنا القدوس، لا يغض النظر عن خطيتنا ويسترها باستخفاف قائلا إن النعمة تبيح له أن يتغاضى عن العصيان، إنما النعمة تؤكد لنا أنه لن يقتلنا، والنعمة عوننا عند هبوب الزوبعة، تشد أزرنا وتمدنا بالقوة وتبقينا متماسكين ثابتين. ولكن لنا أن نتيقن بأننا حين نلقي في الأرض بذار الريح فلا بد أن نحصد جنى زوبعة الخطية، فبنعمة الله سوف ننجو بعد صمودنا وسط العاصفة، ولكن الألم سوف يبدو أحيانا أشد من أن يحتمل. ثمة نوعان من المعاناة وسط الزوبعة: نوع الألم الذي نستحقه لأننا كنا نحن من عصى، ونوع الألم الذي لا نستحقه لكن نعانيه من جراء معصية شخص آخر سوانا. ويتطرق الكتاب المقدس أيضا إلى هذا الموضوع في رسالة بولس إلى أهل غلاطية الأصحاح السادس، على حد ما رأينا بوضوح في كلام سابق أيضا: فإذ يسمع بعض الشاهد الوارد في سفر هوشع يمكن أن يقول: حسنا، هذا حق تضمنه العهد القديم فحسب، وقد كان فقط لأولئك الذين كانوا تحت الناموس. ولكن أفضل كلمة تخطر في بالي للتعبير عن ردي على هذا الزعم الباطل هي هراء. ففي كلام موجه إلى قوم في الكنيسة، أناس تحت النعمة، يقدم بولس المبدأ عينه تماما حين يقول: لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. ثم إن الحق عينه مشدد عليه في أواخر الأصحاح السادس من سفر الأمثال، وهنا حدث بلا حرج عن مقطع قوي من كلمة الله، إذ يصور مشهد رجل في الشارع تلاقيه زانية تتحرش به فتغريه وتغويه بتجارب الجسد، ولكن يحذره سليمان أن لا تفعل ذلك، فإن انغمست في اللذات الآنية الشهوانية فلا بد أن تدفع الثمن الباهظ الطويل الأمد. يقول سليمان الحكيم في ذلك النص الكتابي المبارك: يا ابني، احفظ وصايا أبيك ولا تترك شريعة أمك، اربطها على قلبك دائما، قلد بها عنقك، إذا ذهبت تهديك، إذا نمت تحرسك، وإذا استيقظت فهي تحدثك، لأن الوصية مصباح والشريعة نور وتوبيخات الأدب طريق الحياة، لحفظك من المرأة الشريرة، من ملق لسان الأجنبية، لا تشتهين جمالها بقلبك ولا تأخذك بهدبها، لأنه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز، وامرأة رجل آخر تقتنس النفس الكريمة، أيأخذ إنسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه؟ هكذا من يدخل على امرأة صاحبه، كل من يمسها لا يكون بريئا، لا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان، إن وجد يرد 7 أضعاف ويعطي كل قنية بيته. أما الزاني بامرأة فعديم العقل، المهلك نفسه هو يفعله. وإني أحبائي أثمن كلام يوجين بيترسون الصريح، إذ يعيد صياغة هذا المقطع عينه، وسأقرأ ما يلي على مهل، وأرجو مستمعي أن تسمع بانتباه وتأمل. يقول يوجين بيترسون في ترجمته الخاصة للنص المأخوذ من سفر الأمثال الأصحاح 6 الذي قرأته على مسمعك قبل قليل: يا صديقي الطيب، اعمل بنصيحة أبيك، ولا تضل مبتعدا عن توجيهات أمك، لف بها نفسك من رأسك إلى قدميك، وتلفع بها كوشاح حول عنقك. أينما ذهبت ترشدك، ومتى استرحت تحرسك، وحين تستيقظ تقول لك ما سيكون بعد. فإن النصيحة السديدة أشعة منيرة، والتعليم الصحيح نور وهاج، والتهذيب الخلقي للحياة منهاج، إنها كلها تحميك من العاهرة الفاسقة، من حديث الإغراء وإغواء المغوية. لا تتخيل جمالها مشتهيا، ولا تؤخذ بعينيها المنومتين. قد تشتري ساعة مع بنت هوى برغيف خبز، ولكن المرأة الفاسقة قد تأكلك حيا. أتقدر أن تشعل نارا في حضنك بغير أن تحرق بنطالك؟ أتقدر أن تمشي على الجمر المتأجج حافيا بغير أن تكوي النار رجليك؟ هكذا تكون حالك إذا اختليت بزوجة جارك، إن لمستها تدفع حتما ثمن فعلتك، ولا عذر البتة يؤدي إلى تبرئتك. إن الزنا فعلة من لا عقل له، يدمر الذات ويهلك النفس. فتوقع أنفا داميا وكدمة حول العين، وسمعة سيئة لا تنقض أبدا. حقا مستمعي، إن الجملة الأخيرة تلخص الموضوع كله، أليس هكذا؟ أنفا داميا، كدمة حول العين، سمعة سيئة لا تنقض أبدا. إنما الجانب الأشد إيلاما في الأمر هو بالطبع حين يعلق متفرج بريء في عقابيل خطية شخص آخر، حين يضطر الذين حواليك إلى معاناة العواقب معك رغم كونك المسؤول عن المعصية. بعد إلقاء إحدى الرسائل التي تتطرق إلى العواقب منذ بضع سنين، تقدمت إلي امرأة وناولتني ورقة مطوية جيدا. لما نشرتها وجدتها ورقة مربعة صغيرة فيها كلمات بها تخبرني عن أحد أولادها كيف اختار أن يعيش بعيدا عن الله، وكان آنذاك قد صار شابا، وقد ثقل على العائلة ما سببه من بؤس واضطراب عاناهما الجميع معاناة مضنية. وهك مستمعي بعض ما انطوت عليه تلك الورقة. قالت كاتبتها: ما سمعت قط رسالة بين فيها الواعظ كيف نضطر إلى مواجهة عاصفة شخص آخر فيما لا نكون نحن المسؤولين عنها. لقد ربينا ابننا أفضل تربية تيسرت لنا بالموارد التي لدينا، ولكن أواه كيف رفع علينا عقبيه ورفس جميع الآثار حتى طمسها، وها هو الآن ماض في سبيله الذاتي، وباقي أفراد العائلة يعيشون الآن في مدينة البؤس. فكيف نواجه الأمر؟ نعم، كيف نصمد وسط عاصفة شخص آخر وننجو؟ سواء سببت أنت العاصفة أو سببها شخص آخر سواك، ماذا تفعل حين تكون حاصدا زوبعة غيرك؟ كيف تواجه الأمر فعلا؟ لعله يهمك مستمعي أن تعرف أن أفضل مثل في كلمة الله يوضح ذلك نجده في حياة داود، فإن عائلة داود تجيبنا عن هذا السؤال. وكما لاحظنا في الرسالتين السابقتين، فقد كان داود رجلا عظيما لجأ إلى المساومة، وجاءت النتيجة مأساوية غير مؤثرة فقط في الرجل الذي أخطأ، بل أيضا في كامل عائلته، كما في أناس آخرين من خارج العائلة. لقد اعترف داود بالزرع الذي قام به أمام الله وناثان النبي، فقال داود لناثان: قد أخطأت إلى الرب، قد أخطأت، دخلت على بتشبع وارتكبت الزنا وأسهقت روح زوجها أورية، لقد أذنبت بالرياء، لقد أخطأت. فبلا تحفظ ولا تسويغ منطقي اعترف داود بخطيته أمام الله. فقال ناثان لداود: الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك، لا تموت. والآن هذا وعد نعمة. تحت الناموس كان مرتكب الزنا يرجم، وكان عقاب من يقتل أحدا أن يقتل دون استثناء، عين بعين وسن بسن ونفس بنفس. إنما لا تقل لي مستمعي إنه لا نعمة في العهد القديم، فإن النعمة تلك اللحظة هبت لنجدة داود، وقد طمأنه ناثان أن لن تموت يا داود. غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون، فالابن المولود لك يموت. يا له من أمر رهيب يشق سماعه. في تلك الأيام كان الله يكلم شعبه بصوت مسموع، أما الآن وعندنا الكتاب المقدس نقرأه ونستهدي به، فإن الله يتكلم إلينا مباشرة من كلمته. ولكن في تلك الأيام كان الله يكلم شعبه في الأحلام والرؤى وبواسطة أفراد آخرين معينين كالقضاة والقادة والأنبياء. وعليه فإن ناثان النبي وقد كان ناطقا بلسان الله في هذه الحالة قال لداود: لقد غفر لك الله، فلن تموت أنت، ولكن طفلك سيموت. وما ذلك إلا أول أمر من جملة أمور ستحدث يا داود، وكل هذا الذي سيجري سيكون مذكرا دائما بأن من يزرع للجسد الريح فسيحصد من الجسد فسادا الزوبعة. لقد ترسمنا طريقنا عبر زوبعة داود في الرسالة السابقة، ولذلك فلا داعي إلى تكرار التفاصيل من جديد، إنما مرادي الآن أن أتطرق إلى كيفية نجاتنا من عاصفة كهذه إذا هبت علينا. أجد أحبائي في تجاوب داود أربعة أسهم هداية لنا نتبعها اليوم حين نجتاز الزوبعة، إما لأننا نحن سببناها، وإما لأننا علقنا في عقابيل شخص آخر سببها. كانت استجابة داود الأولى هي الصلاة. يخبرنا الكتاب: وذهب ناثان إلى بيته وضرب الرب الولد الذي ولدته امرأة أورية لداود فثقل. فسأل داود الله من أجل الصبي، وصام داود صوما ودخل وبات مضطجعا على الأرض. ما أقل ما نعرفه اليوم عن هذا النوع من الصلاة والصوم المتطاولين، وكثيرا ما تكون استجابتنا حيال الخطية بالأحرى زلاقة اللسان، فنقول نعم يا رب لقد فعلت كذا وكذا، وأنا أتفق معك على أن دم يسوع المسيح يطهرني من كل خطية، فلذا أشكرك، ثم نمضي قدما في حياتنا إلى أن يوه قد سقطت مرة أخرى آسف. ولكن ما هكذا كانت استجابة داود؟ فلما بدأت الزوبعة ولما أحس أن رياح الدينونة بدأت تهب عليه، خر أمام الله وانطرح على الأرض طوال الليل وقد صام. إنه انتظر الرب والتمس فكره، كما أنه سأل الله من أجل الصبي، فهو ترجى مزيدا من النعمة. ولئن كان غير مستحق فقد علم أن إلهه وافر الرحمة وقد عامله بالنعمة. إنما علم أنه لم يطالب بأي حق، بل تضرع إلى الله لأجل حياة طفله، فقال لما كان الولد حيا صمت وبكيت لأني قلت من يعلم ربما يرحمني الرب ويحيى الولد. ماذا يعني الكتاب حين يقول سأل داود الله؟ ربما يعني أنه حاج الرب بشغف وإخلاص، يا رب إني أتوجه إليك وإلى رحمتك، أطلب إليك إن أمكن أن تعدل خطتك، أتوسل إليك أن تهبني هذا الولد رغم عدم استحقاقي لإحسانك وعدم كسب إطلاقا أي حق بأن أتجاسر هكذا. أطلب إليك أن تبدي لي رحمتك، أطلب هذا منك لأن تلك هي رغبة قلبي الصادق المتضع. لقد سمعت ما قلته وسأقبل ما ترسله، غير أنني أسألك بل ألتمس منك، عسى أن يحسن لديك أن تهبني هذا الولد. بعبارة أخرى مستمعي، صلى داود بقلب منسحق. لنلاحظ أن داود في أثناء وقت الصلاة لم يغادر بيته، فهو لم يذهب إلى مكان العبادة. نعلم هذا لأن الكتاب يقول لاحقا إنه اغتسل وبدل ثيابه قبل أن يدخل بيت الرب ويسجد، وهكذا يتضح أنه قبل ذلك الحين لم يغادر القصر. أتعلم ما تعلمت من ذلك؟ تعلمت أنه حين أجتاز الزوبعة ينبغي لي أن أهدأ وأستكن، إذ يجب علي ألا أعلن وأذيع كل ما أعانيه. فنحن المؤمنين بالمسيح نميل إلى الإفصاح عن كل شيء، أن نفرغ كل ما عندنا دون تمييز تقريبا، في حين ليس ذلك شأنا يخص الجميع. لما جاء الشيوخ ووجدوا داود على تلك الحال، وقفوا بقربه كي يقيموه عن الأرض، غير أنه لم يرد ذلك، كما أبى أن يأكل معهم. قالوا هيا يا داود، هيا قف على قدميك، ينبغي لك أن تأكل قليلا. فقال كلا، لا أريد أن أفعل ذلك، رجاء اتركوني لوحدي. حين نمر في أوقات كرب شديد حل بنا من جراء معصيتنا شخصيا أو معصية شخص آخر سوانا، فمن الحكمة بل من الموافق للكتاب المقدس حقا ألا نحيط أنفسنا بالناس مهما كانوا حسنين نية. فالعزلة ضرورية جدا، والسكوت أمر لا بد منه، إذ إن كلام الآخرين يلهين عادة. فامكث في حضرة الرب والتمس فكره في أثناء ذلك الوقت الحافل بالألم، لا خطأ في البقاء وحيدا لقضاء وقت في فحص النفس. يقول سفر الأمثال: إن جميع أمور الإنسان تصدر من قلبه. ويصف السفر بالحقيقة حالة القلب إذ يقول: إن علينا أن نحفظه فوق كل تحفظ، لأن منه مخارج الحياة. فبعض الأمور أثمن من أن نطلع عليها الآخرين، إنها عميقة جدا، شخصية جدا، مؤلمة جدا، عويصة جدا. وفي فحص النفس في حياتنا ينبغي لنا أن نهدأ ونستكن كي نستطيع أن نسمع الرب إذ يقول كل ما يريد قوله لنا في قلوبنا. لقد صلى داود، وعلينا نحن أن نحذو حذوه. وفي حالته عكف على الأمر 7 أيام كاملة بلا انقطاع فعلا.
صديقي المستمع، إذا كنت ابنا لله العلي والقدير، وإذا كنت تشعر أن يد الله ثقيلة عليك، وإن كنت محتارا وتسأل كيف ولماذا ولا تجد الجواب، افرح وتهلل إذ نقرأ في الكتاب المقدس: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ فكما مد الله يده مؤدبا داود الملك لأنه يحبه وهو ابنا له بالإيمان، فبذات الأسلوب سوف يعاملك الله. صديقي، إذا كانت لديك أي أسئلة وإذا كنت محتاجا للمشورة والنصح، نشجعك أن تكتب لنا أو تتصل بنا على أحد العناوين التالية: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة صوتية قصيرة أو SMS على الرقم التالي: 00961703551100. أكرر: 00961703551100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فنرجو أن تزور موقعنا على www.arabicifl.org. أكرر: www.arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. لقد وصلنا صديقي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة. سوف يكمل لنا القس تشارلي كوستا الجزء الثاني من رسالته في الحلقة المقبلة بإذن الله. وحتى ذلك الحين أستودعك صديقي إلى رعاية القدير وحفظه، وإلى اللقاء.